قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع من أجابه على شهادة أن لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. وعنه رضي الله عنه قال: بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا أنا منهم، فتلا علينا آية النساء: ولا تشركوا به شيئا الآية، ثم قال: من وفى فأجره على الله عز وجل، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو طهرة له، أو قال كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعن أبي إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. وعن أتبار بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فولو وددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل إن شاء الله. قال: فمر على أبي بكر فاستتبعه فانطلق معه، فاستأذن عليه فدخل عليه فقال وهو قائم: أين تريد أن أصلي؟ فأشرت له حيث أريد فصلى ركعتين، ثم حبسناه على خزيرة صنعناها له، فدخل علي فسمع
به. فدخل عليه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه سمع بها للدار الجيران.
فدخل على فسمع به الدار يعني أهل القرية، فثاروا إليه حتى امتلأ البيت. فقال رجل: أين مالك بن الدخشن أو قال الدخيشن؟ فقال رجل: أنا ذاك، إن ذاك رجل منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقله، وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال: يا رسول الله، أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين. فقال: لا تقله، وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: بلى يا رسول الله. قال: لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار.
فزال المؤلف رحمه الله يواصل في ذكر هذه الأبواب تحت عنوان الإيمان، وهو يتحدث عن التوحيد، أي عن توحيد العبادة. وهذا الحديث الذي هو حديث عبادة بن الصامت حديث عظيم، اشتمل على مسائل يجب على المسلم أن يتفقه فيها، وأن يعلم أن المخالفين لما جاء في هذه الحديث الصحيحة ليس لهم دليل إلا الأهواء. عبادة ممن شهد بدرا، وهو من أهل العقبة، أي الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة من السابقين الأولين. يقول في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه هو جماعة من الصحابة، والبيعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من دخل في الإسلام يبايعه على شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر الأركان التي تأتي بعد الشهادة من أركان الإسلام جميعا، وكذلك في الأمور الأخرى التي هي المسائل الكثيرة، وهي تشمل مسائل الإيمان كلها، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. في هذا الحديث نص على هذا أو على هذه الألفاظ التي نسمعها. قال بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وهذه هي الدعوة الأساس التي بعث لها كل نبي ودعا قومه إليها. كل نبي يطلب من قومه أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو في سلك الأنبياء وفي دعوتهم، ودعوتهم الإسلام جميعا. بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا. وقد تحدثنا عن قضية الشرك بالله وأنها تحبط الأعمال. الشرك الأكبر من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو طلب من الله من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه الأعمال التي يعملها تحبط وتفسد لا إله إلا الله لأنها تنقضها. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به. فكثير من المسائل يظنها بعض الناس على أنها ليست من هذا الباب، أي ليست من باب الشرك، وإنما هي من باب ما سماها بعض الناس بالتوسل بالصالحين. والأمر ليس كذلك. من دعا غير الله، من ذبح لغير الله، استغاث بغير الله، طلب المدد من غير الله، هذا كله شرك بالله. وهذه كلها الأعمال تحبط العمل جميعا. الله يقول ولئن أشركت ليحبطن عملك. ثم أن الشرك الأصغر الذي هو الشرك الخفي وهو الذي يسمى بالرياء، هذا يحبط العمل الذي وقع فيه. يعني إن إنسان وقف يصلي فشاهد جماعة قد تكون لهم مكانة فأراد أن يزين من صلاته أمامهم، أو أنه يتصدق ويعمل بعض الأعمال ولكن لا يريد إلا الثناء عليه، فهو بعمله هذا العمل دخله الشرك أو دخله الرياء الأصغر فيحبطه. لأن في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا المقصود به الشرك الأصغر وهو الرياء الذي يقع في العمل. أما الشرك الأكبر هو دعاء غير الله والذبح لغير الله، فهذا يحبط العمل جميعا. فيجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذه المسائل، ولا يظن على أنه إذا ذهب لقبر ولي أو يعني يأتي يزوره ويدعوه من دون الله ويستغيث به من دون الله ويذبح له وينذر له ويشد الرحل إليه، هذه كلها من الأمور المخالفة لدين الإسلام وليست من باب التوسل بالصالحين. التوسل المشروع هو أن تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن تطلب من الرجل الموجود الحي الذي تتوسل فيه الخير أن يدعو له وأن تؤمن على دعائه، كما عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب من العباس قال قم فادعو الله لنا. فمثل هذه الأمور جائزة، لكن كونك تدعو غائبا ولو كان حيا وهو غائب أو تدعو ميتا فهذا شرك بالله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يحذر من مثل هذه الأمور التي قد تحبط عمله. الرسول بايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا، ثم ذكر بعض الأمور الأخرى التي طلب البيعة عليها. قال ولا تسرقوا. والسرقة كلنا نعرف أنها من الكبائر، والله تبارك وتعالى قد جعل فيها حدا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولا تزنوا، والزنا فيه حد، من ارتكب معصية إن كان بكرا فعليه مئة جلدة، وإن كان ثيبا فهذا يرجم. فهذه أحكام الله عز وجل. ولا تقتلوا أولادكم، ووردت آيات كثيرة في النهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق، يخاف أن يطعموا معهم. وما ورد في قصة الموءودة وكان في الجاهلية أن الناس عادتهم وطبيعتهم يخشون العار، فإذا جاءته بنت نص الله عز وجل في كتابه على أنه إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فحينما يبشر أحدهم بامرأة ببنت مولودة يكره هذا، وهذا العمل الذي عمله مخالف لما أراده الله عز وجل. الله الذي خلق هذه البنت، الله الذي جعل الناس من ذكر وأنثى، ولا يمكن أن يكسر التناسل إلا بوجود الصنفين، فلو كان مولود كلهم ذكورا ماذا ستكون النتيجة؟ بعد فترة ما في عد زواج. فالله عز وجل هذه السنة التي سنها وخلق الناس من ذكر وأنثى من أجل أن يبقى النسل وأن يستمر، ووضع الأحكام الشرعية، الأحكام التي تبين للناس الحلال والحرام. فقوله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هي لا تسأل لأنها ستعاقب على هذا السؤال، وإنما هو تبكيت لمن قتلها، لماذا يدفن البنت حية كما كان يعمل في الجاهلية. هنا ولا تقتلوا أولادكم، يعني نهي عما كان يحدث، وأيضا فيما يأتي في المستقبل، لأن التشريع يعني ليس أحكامه في الوقت الذي نزلت الأحكام فيه، وإنما هذه الشريعة خالدة إلى تقوم الساعة. فكل من يتعاطى مثل ذلك العمل فيدخل في هذا الحكم، ولا يجوز له أن يقتل ابنه، ومن قتله فله الوعيد الشديد. لكن في أمور أخرى هي ليست بالقتل الصريح، ولكنها متابعة لدعوة أعداء الإسلام، ومن هذه الدعوة التي تقدم ويطلب من المسلمين أن يطبقوها، وتقدم لهم الجمعيات الكافرة الأموال والمساعدة، وليس حبا في المسلمين بأن يحددوا النسل. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على تكثير النسل، وقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فالرسول حث على ذلك. والله عز وجل هو ضمن الرزق، الرزق مضمون. الطفل حينما تبلغ تلك العلقة أو المضغة 120 ليلة، يأتي الملك ويأمر الله عز وجل بكتابة 4 مسائل أو 4 مسائل، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. فالرزق مضمون وهو على الله عز وجل، ولكن حينما يدخل على المسلمين بأن تنظيم النسل يسمونه بهذا الاسم، ولكن هم يطلبون التحديد، وأن الشخص مع المرأة من أنجب ولدين فقط وقف عند هذا الحد، يعطوهم مكافأة ويقولون لهم تستطيعون تربوا أولادكم التربية الصحيحة السليمة. أما إذا كثروا الأولاد ففيه تعب من أين الرزق في التعليم إلى آخر الأمور التي يقدمونها. هذه الدعوة هي المقصود بها القضاء على الإسلام والمسلمين، وليس المقصود منها يعني رفع راية المسلمين والعطف عليهم ومد يد العون لهم، وإنما يقصدون هذا الغرض الذي يهدفون إليه. ولهذا تسمعون حتى في بعض الدول الآن يحاولون بقدر الاستطاعة أن يقللوا عدد المسلمين، يعني الدولة التي فيها مسلمون وغير مسلمين يحاول أن يرفع العدد غير المسلمين حتى تكون الأغلبية لهم ولا تكون للمسلمين قائمة، وهم يدعون إلى هذا من أجل الأهداف السيئة التي هي أولا إذا تبعناهم خالفنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني ضرينا بأنفسنا وبديننا. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، هذه من الأمور التي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المسلم لا يرتكب هذه المعاصي التي نص عليها وما يماثلها. ولا تعصوا في معروف، المعروف وما أمر به الشرع. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أئمة الجور وماذا يحدث منهم، قال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر الحاكم بمعصية فأنت لا تطيع في تلك المعصية، لكن هل تخرج عليه؟ هذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج وبين على أنه لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا على حاكمهم إلا أن يروا كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان، يعني الكفر الصريح لا شبهة فيه. أما حكام الجور فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج عليهم. ولما سأله الصحابة عن هؤلاء الذين يأخذون حقوقهم ولا يعطون الآخرين حقوقهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ما دام يصلي فلا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج تترتب عليه مفاسد أعظم من المصلحة التي يريد أن يحققها الخارجون. وفي مدار التاريخ معروف على أن كل جماعة خرجوا على إمامهم المفاسد التي ترتبت على ذلك الخروج أعظم من المصلحة التي يريدون تحقيقها. والفقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الجائر إلا إذا وجد الكفر البواح وكانت هناك استطاعة بإزاحته وتبديله بإمام عادل ولم تترتب على ذلك مفاسد من سفك الدماء وهتك الأعراض وتدمير الأموال. وكلنا نعلم ماذا يحدث في الصراعات التي تحدث الآن، وهو أنه إذا خرج على الحاكم وإن كان جائرا هو لا يقبل، لا يمكن أن يسلم لك، فتحدث الأمور التي هي مفاسد أعظم من المصلحة التي يريد أن يحققها هؤلاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شدد في هذا وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وجمهور الفقهاء جميعا مجمعون على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الجائر ما لم يرتكب معصية تخرجه من الإسلام فيصبح كافرا، أما إذا كان عاصي فالصبر أولى والخروج مفاسده أعظم من مصلحته. ولا تعصوا في معروف. نذكر لكم أمثلة حدثت في التاريخ الإسلامي: المأمون والمعتصم الخلفاء بني العباس أمروا بمعصية، وهو أنهم طلبوا من العلماء جميعا أهل السنة أن يقول القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، فمن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه يقول أن صفة من صفات الله مخلوقة. لما دعا الإمام هو المأمون أولا ثم نفذ المعتصم بحيث أنه قتل بعض العلماء ومنهم من سجن ومنهم من ضرب مثل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمهم جميعا، ماذا صنع العلماء؟ الإمام أحمد ومن معه لم يطيعوا المأمون والمعتصم في تلك المعصية، ولكنه في نفس الوقت لم يخرجوا عليه لأنه لم يرتكب الكفر البواح، لأن عنده شبهة وقعت في ذهنه لبس بها عليه المعتزلة على أن من قال القرآن كلام الله وأن الله يتكلم فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، والتشبيه كفر لا شك فيه، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى تشبيها، وإنما التشبيه أن تقول يدك يدي أو بصرك بصري أو سمعك سمعي، هذا هو التشبيه. أما أنك تثبت لله عز وجل جميع الصفات التي أثبتها لنفسه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا لا يسمى تشبيها. وذكرنا للإخوة طلاب العلم مثال واحد وهو قضية السمع. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته المجادلة تجادله في زوجها حينما ظهر منها ودخلت عليه في هذه الحجرة التي يسكنها ومعه عائشة رضي الله عنها، وكانت تحاول الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها، تقول المرأة ضعيفة قد نفرت له بطني كناية عن الأولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأبناء، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أنفق عليهم. وهي تجادله وتحاوره، الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، يقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني في حجرة 4 متر في 4 متر، كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق 7 سماوات. إذن أين المشابهة بين سمع المخلوق وسمع الخالق؟ لا مشابهة، وإنما الله عز وجل أخبر في كتابه بهذه الصفات حتى نعلم معناها وندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا كنت لا تعرف ولا تفهم معنى السمع، ما تدري ما هو. إذا خاطبك الله عز وجل بأنه يسمعك ويراك، لكنك لا تعرف لا معنى البصر ولا تعرف معنى السمع، ما تدري ما هو، يعني يخاطبك بشيء لم تفهمه. وهكذا جميع الأسماء والصفات جاءت في كتاب الله حتى نعبد الله عز وجل بها ونسأله بها سؤال عبادة وسؤال مسألة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا لا مشابهة بين الخالق والمخلوق على الإطلاق. المخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ومنحه هذه الصفات من القدرة والسمع والبصر والإرادة من أجل أن يكلفه، لأنه إذا كان مسلوبا ليس عنده عقل وليس عنده قوة ولا إرادة كيف يكلف؟ إذن ما يكلف إلا الشخص المستطيع الذي عنده الأدوات التي يعمل بها ما طلب منه. فالله منحنا السمع والبصر والقدرة والإرادة من أجل أن يكلفنا. ولهذا إذا رفع العقل عن الإنسان وأصبح مجنونا رفع عنه التكليف، ولما يكون صغيرا مرفوع عنه التكليف. إذن نحن كلفنا وطلب منا أن نحافظ على هذه الأدوات التي أعطينا، السمع والبصر واليد والبطش والقدرة إلى آخره. ولهذا جاء في هذا الحديث النهي عن السرقة، ولا تسرق. إذا أنت أعطيت اليد، أعطيت القدرة، لكن ما تستعملها في المعاصي، ما تستعمل هذه القدرة في أخذ أموال الناس، في سلب أموال الناس. كذلك الزنا أباح الله لك الحلال، فتزوج واحدة بتنتين بثلاث بأربع، ولكن نهاك عن الحرام فلا ترتكب الحرام. إذن هذه الأشياء التي منح الله عز وجل لعباده هو أن يستعملوها في طاعته، وأن يؤدوا ما أوجبه الله عليهم، وأن لا يعصوا الله في معروف، لا يعصوا الأئمة ولا غيرهم في معروف. أما يعني الطاعة في المعصية فهذه لا تجوز. فهنا قلنا الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من العلماء لم يطيع المأمون والمعتصم في المعصية، وفي الوقت نفسه لم يخرجوا عليه، لأن الإمام أحمد لو قال للناس اخرجوا على المعتصم والمأمون لم يبقى أحد في العالم، كلهم يطيعونه. ولهذا في حال ضربه وكان يسأل ماذا يبحث الناس، قال الناس يسألون وينتظرون منك كلمة تقولها فقد أشهروا أقلامهم. يعني حينما كان في ميدان الضرب ويطلب منه المعتصم يقول قل كلمة يا أحمد حتى أفك القيد بيدي، فيقول الإمام أحمد آتوني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن القرآن مخلوق وأنا أقول به. فلم يجدوا شيئا، فلما عجزوا ما كان عندهم لاستعمال القوة، وهذه أساليب أهل البدع، فأمر بضربه. فكان يسأل فيقولون له الناس قد أشهروا أقلامهم ينتظرون منك كلمة حتى يسجلوها، يعني إذا قلت القرآن مخلوق سجلوا وطاروا بها في الدنيا كلها. فالإمام أحمد ثبته الله عز وجل، كما نشاهد الآن في الأمثلة، يعني أصحاب الصحف لما يأتي مسؤول يعني يعقدون معه مؤتمر صحفي كل من أخذ قلمه ومسجل وكلمة حتى يسمعها ويسجلها. فالإمام أحمد رحمه الله لو قال كلمة أخذها الناس، ولكن الكلمة التي قالها أن الله ثبته على أن القرآن كلام الله فبقي على ما هو عليه. لكن الشاهد معنا من هذه القصة قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعصوا في معروف، والطاعة في معروف. فإذا كان المأمور به طاعة فلا يجوز للمسلم أن يخالف، بل عليه أن يمتثل. وإذا كان المأمور به معصية لله عز وجل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن في الوقت نفسه كما قلنا إذا لم يكن الإمام الذي أمر بذلك الأمر لم يكن يعني كافرا فلا يجوز الخروج عليه، بل على المسلمين الصبر على ذلك، لأن في الصبر فائدة وفي الخروج مفاسد عظيمة أعظم من المصالح التي يريدون ترتيبها. معنى في الحديث معاني جليلة ينبغي أن نتفهم لها، لأن في العصر الحاضر فيه من يطبق ما قيل في العصر الأول. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هذه الأشياء التي ذكرها قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني من وفى بهذه البيعة، لم يسرق ولم يزني ولم يعصي فيه معروف، فأجره على الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يوفي المؤمنين أجرهم بغير حساب. ثم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، يعني المسلم ليس معصوما، العصمة للأنبياء وحدهم، أما البشر فيقعون في الخطأ. وهو يقول عليه الصلاة والسلام: من وفى بهذا فأجره على الله، ومن وقع في شيء من ذلك، زنى أو سرق أو ارتكب معصية من المعاصي وستره الله عز وجل في هذه الدنيا، فهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا حديث مجمع عليه في الصحيحين وغيره، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول: من وقع في شيء من هذه المعاصي التي سمعناها، أما الشرك لا، الشرك إن الله لا يغفره، لكن الكلام في المعاصي دون الشرك، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من وقع في شيء من تلك المعاصي فستره الله. إنسان لا قدر الله شرب خمر أو زنى أو ارتكب معصية من المعاصي وستره الله، ما أحد رأى ولا أحد اطلع عليه، فهذا أمره إلى الله. إن تاب فالتوبة تجب ما قبلها، إن تاب فالتوبة تجب ما قبلها، وإن مات وهو على تلك المعصية فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. هذا الكلام الذي نقوله وهو في هذا الصحيح فيه طوائف تخالف وطوائف موجودة، ما هي طوائف ماتت وذهبت واندثرت، بل أفكارها ما زالت حية بين الناس وتؤلف فيها الكتب وتنشر بين الناس. طوائف يقولون: من ارتكب كبيرة فهو كافر، من ارتكب كبيرة معصية، شرب خمر أو زنى أو سرق، فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة، كافر في الدنيا بمعنى على أنه يطبق عليه حكم الكفار فلا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابل المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار، لأن النار في الآخرة يخلد فيها الكافر الكفر الأكبر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي، هكذا نص الله عز وجل في كتابه على أن هؤلاء من أهل النار الذين يخلدون فيها. وأما أهل المعاصي فهم تحت مشيئة الله كما في هذا الحديث: إن شاء الله عفى عنه، فلا لأحد أمرا أن يوجب على الله أن يدخل ذلك العاصي النار، لكن طائفة من الطوائف تقول: يجب على الله إذا ارتكب إنسان معصية فيها وعيد بالنار أن يدخله النار. هذه الطائفة المعتزلة يقولون هذا القول. هذا القول موجود الدنيا الآن، الخوارج هم الذين يقولون كافر في الدنيا والآخرة، المعتزلة يوافقونهم في الآخرة. في الدنيا يقولون: هذا المرتكب للمعصية خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فسموه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ولكن يعاملونه معاملة المسلم، إذا مات يدفن يغسل ويدفن ويصلى عليه ويقسم ميراثه. إذا جاء للآخرة يقولون: لا، في أصل الثالث سموه إنفاذ الوعيد، يجب على الله أن يدخله النار، وإذا دخله النار ما فيه شفاعة عندهم، من دخل النار لا يخرج منها، لأن أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحيحين المجمع عليها هذه لا يقولون بها، وإن من دخل النار لا يخرج منها. أما الخوارج فيقولون كافر في الدنيا والآخرة. فإذا وجدنا أناس في هذه الدنيا يكفرون بارتكاب المعاصي، من ارتكب معصية قالوا عنه كافر، فهذه الآراء هي القديمة التي نشأت في ذلك العصر وهي موجودة إلى الآن، وفي كتب مؤلفة في هذه الدعوة، تجد كتاب مؤلفه يقول: خلود أهل المعاصي بالنار، حي يرزق وكتابه يوزع، ويكفر العصاة. هذا القول هو قول الخوارج، هذا القول هو قول الخوارج، هم الذين يكفرون مرتكب المعصية. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا، كما جاء في هذا الحديث والأحاديث الأخرى، فمن ارتكب شيئا من تلك المعاصي فستره الله عز وجل، يعني لم يقم عليه الحد، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ومآله إلى الجنة، ولكن بعد أن يدخل النار. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب، هذا أمره إلى الله. قال فبايعناه على ذلك. في الرواية الثانية ولا تشركوا به شيئا الآية قال ومن وفى فأجره على الله عز وجل، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو طهرة له. يعني هذه المعاصي التي فيها حدود، الحدود في الزنا، في الزنا وفي السرقة، هذه لو كانت كفرا ما يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإنما يقول اقطعوا رقابهما، لأن الكافر تقطع رقبته مرتد. كذلك العاص الزاني ما يقول فجلدوه 100 جلدة، بل يقول اقطعوا رؤوسهم، لأن الكافر حكمه في الإسلام أنه مرتد، ومن ارتد عن دينه فحكمه في الإسلام أنه يقتل. إذن هذه المعاصي ما دام فيها حدود في الدنيا فمعناه أن صاحبها ما زال مسلما، ولكن يقام عليه الحد. كذلك القاتل حينما يقتل عمدا عليه القصاص، يقتل به. فالشاهد من هذا على أن هذه الأفكار مخالفة لهذا الحديث والحديث المشابه له. هنا يقول ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو طهرة له، يعني الحدود هي كفارات وهي مطهرة لمن أقيمت عليه. ذاك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز، وكذلك المرأة التي جاءت حامل من الزنا الغامدية أو الجهنية، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام طهرنا يا رسول الله، طهرنا، يعني علموا على أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور التي ينبغي أن يطهر المسلم نفسه منها. هم لبقوا في بيوتهم ولم يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقيم عليهم الحد، لم يبعث عنهم، وإنما جاءوا بأنفسهم وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليهم الحد. فماعز، رجل اسمه ماعز، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني، يعني وقعت في جريمة الزنا. فلما قاله ذلك القول أعرض عنه، فذهب عن يمينه وعن يساره، ما ترك مكانا إلا ويظن أن الرسول ما سمعه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعدما كرر على نفسه هذه الشهادات، 4 شهادة بالله، سأل أصحابه هل الرجل هذا فيه شيء، يعني هل هو مجنون، هل هو مختل؟ فكلهم قالوا ما نعلم عليه إلا خيرا. يعني لو جاء إنسان معتوه وقال أنا ارتكبت معصية عمل لكذا، ليس للحاكم أن يقيم عليه الحد، بس يسأل عنه هل هو عاقل، بمعنى أنه ارتكب هذه المعصية وهو يعقلها وهو مكلف حتى يقام عليه الحد، أو أنه كان مجنونا، فالمجنون القلم مرفوع عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعدما تثبت أقام عليه الحد. وكذلك المرأة، يعني جاءته هي حامل وقال طهرني يا رسول الله، فأمر وليها أن يحسن إليها وقال ارجع بها حتى تضع، فإذا وضعت تأتي بها. ذهبت، وحينما وضعت جاءت بنفسها، ما كانت مسجلة في دفتر وأنا ستضع في اليوم الفلاني وأرسلها الرسول عليه الصلاة والسلام من يأتي بها، وإنما الذي حملها إيمانها. فلما وضعت طفلها جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت طهرني يا رسول الله، فقال لها ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام. سن الفطام كم؟ سنتين أو أكثر، سنتين. فرجعت به وأرضعته حتى بلغ سن الفطام، ثم جاءت بعد سنتين. لو ما جاءت الرسول ما يرسل وراها، جاءت بنفسها، وجاءت في يد صبي كسرة من خبز، بمعنى تقول أن الولد الآن صار يعتمد على نفسه، ليس له حاجة إلى الرضاع. طهرني رسول الله، فأقام عليه الحد. ولهذا لما أقام عليه الحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رضي ذلك، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تقيم عليها الحد، أو كيف تصلي عليها بعد إقامة الحد؟ إقامة الحد وهو الرجم، أمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت حتى ماتت، ثم جاء بها للصلاة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليها، ف فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تصلي عليها وقد زنت؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة، لو وزعت 70 من أهل المدينة، يعني لو وزعت على عدد هذه التوبة لوسعتهم. وهل ترى يعني أحد جاد بنفسه لله؟ هي جادت بنفسها لله وقدمت نفسها لله، فأقام الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الحد. الشاهد من هذا على أن من أقيم عليه الحد كان طهرة له، فهؤلاء الذين أقيم عليه الحد، أقيم عليهم الحد في الدنيا، خلص هذه الجريمة التي ارتكبوها ذاك جزاؤها في هذه الدنيا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو طهرة له. إذن الحدود مطهرات، تطهر الإنسان من الذنب الذي ارتكبه، أما أو قال كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. الشاهد من هذا على أن هؤلاء الذين يقولون على أن مرتكب المعصية كافر في الدنيا والآخرة، أو أنه في الدنيا فاسق بمعنى أنه خرج بالإسلام ولم يدخل في الكفر ويعامل معاملة المسلم، وفي الآخرة يخلد في النار، هؤلاء مخالفون للنصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يغفره الله عز وجل من المعاصي فهو ما نص عليه في كتابه، وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث التالي هو حديث عتبان، هذا فيه أن ذلك الرجل الذي سألوا عنه، يعني حينما قال عتبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أريد منك أن تأتي إلى بيتي وتصلي لي فيه، لأن السيول تقطعني عن مسجد قومي، لأن السير إذا جاء يقطع الإنسان، ما يستطيع يصل إلى المسجد إذا كان بينه وبين المسجد واديا. فرسول عليه الصلاة والسلام جاء إليه، فلما جاء وسمع أهل الحي بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عند فلان، كل الناس يحرصون إلى أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسمعوا منه. يقول عتبان: فحبسناه على خزيرة، يعني صنعنا له طعاما، فحبسنا بمعنى أن طلبنا منه أن يبقى عندنا حتى يؤتى بهذا الطعام. فجاء الناس المجاورين أهل الحي، فسأل بعضهم: أين فلان مالك بن دخيش؟ فقالوا: إنه منافق، عندما جاء إنه منافق. فرسول عليه الصلاة والسلام قال للقائل: لا تقل ذلك، إنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذكر وجهة نظره، قال: نحن نرى وجهته وعمله وأحاديثه مع المنافقين. فقال: لا تقله، إنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: بلى، يعني نعم، احنا نسلم. توقف عن قوله هذا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. الحديث هذا فيه أحكام. الحكم الأول هو أن نعامل الناس بالظاهر، فما دام الإنسان يظهر الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي مع الناس ويؤدي هذه الشعائر، فنحن نقبله ونعطيه حكم الإسلام والمسلمين، وليس لنا أن نفتش عن قلبه، لأن ما في القلوب إلى الله عز وجل. في حديث أسامة، وسيأتي في باب مستقل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث الجيش إلى الحرقات وجاء المسلمون مع الكفار، وكان أسامة وشخص من الأنصار يتبعون مشركا يطردونه، فلاذ بشجرة وقال لا إله إلا الله. حينما رفعوا عليه السيف، رفع عليه السيف، قال لا إله إلا الله، فالأنصار كف عنه، لأنه يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا أنفسهم. فلما قال لا إله إلا الله خلص، رفع سيفه، لأن هذه المهمة، يعني مهمة الدعوة هو أن يقول المشركون لا إله إلا الله ويسلموا، فإذا دخلوا في الإسلام خلص ما بقي شيء، أصبحوا منا، فلما قال هذه الكلمة كف عنه الأنصاري ولكن أسامة قتله. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله اشتد غضبه على أسامة، الحديث الصحيحين، وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ عذره يقول أنه قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف، ما قال قبل ذلك، بل لما شهد السيف خاف فقال لا إله إلا الله. فقال: هل شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا؟ يقول: أنت ليس لك في قلبه أن تبحث عما في قلبه، قلبه إلى الله وأمره إلى الله، لكن لك الظاهر. هذه القصة وأمثالها نأخذ منها على أن المعاملة للمسلمين بالظاهر. وصلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل فذكر أركان الإسلام وذكر أركان الإيمان، فذكر أركان الإسلام الأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج، هذه أعمال كل الناس يشاهدونها. أما الإيمان فعدده بالأمور القلبية، يعني الأمور التي في القلب التي يؤمن بها الإنسان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه الأمور الغائبة عن الإنسان يؤمن بها. إذن الأمور الغائبة التي لا يدركها الإنسان وإنما أمر صاحبها إلى الله عز وجل أنت تعامله في الظاهر. إذن حديث عتبان هذا نأخذ منه هذا الحكم، وهو أننا نعامل المسلم معاملة الظاهر. ولهذا عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين في المدينة، الله قال عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هم قالوا بألسنتهم غير معتقدين في قلوبهم أنك رسول الله، ولكن أنت رسول الله، يعني كلامهم في النطق صدق أنك رسول الله، لكن هم لم يوافق ما في قلوبهم ما ذكروه بألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما هم كاذبون في أنك رسول الله، كاذبون في اعتقادهم أنهم لا يعتقدون أنك رسول الله. والرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة الظاهر. ولما قاله ذلك الرجل الذي هو البذرة الأولى للخوارج الذين خرجوا على المسلمين في عهد علي بن أبي طالب، في عهد عثمان أولا ثم في عهد علي بن أبي طالب، هو الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل فإنك لم تعدل، حينما قسم شيئا من المال والمنافقون لا يهمهم إلا جمع المال ومظاهر الدنيا، قال للرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل إنك لم تعدل، يعني هذه القسمة التي قسمتها ما عدلت فيها. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو خبت وخسرت، ومن يعدل إن لم أعدل؟ يعني إذا كان الرسول لم يعدل ما الذي سيعدل في هذه الدنيا؟ قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه فأنه منافق. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له ما هو منافق، ولكن ترك قتله لأمر آخر، لأمر مهم، فقال: لا أريد الناس أن يتحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه. هذا في ظاهره مسلم، والناس يعرفون في الظاهر على أنه مسلم، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يعلمون على أنه مرتد وأنه يستحق القتل. فإذا قتل أشاع المنافقون بين الناس على أن محمدا من دخل في دينه إذا أراد أن يقتله قتله، فيصير فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام. وهذه من الأمور المعروفة في المصالح والمفاسد، تكون المصلحة أكثر من المفسدة، فإذا كانت المصلحة أعم فهي التي تطبق. فهنا المفسدة أنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعدل، فأصبح هو مرتد يستحق القتل، ما في أكثر من ذلك. لكن المفسدة التي تترتب على قتله أنه يكون فيه صد للناس الذين يريدوا الإسلام، بحيث أن المنافقين يقولون لأولئك: لا تدخلوا في دين محمد، من دخل في دينه فيهم من الأيم يقتلوا، انظروا قتل فلانا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أريد الناس أن يتحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه. ولهذا كما تعرفون أيضا في قصة الكعبة، حينما بناها المشركون وجعلوها بهذه الصورة التي هي عليها الآن، ورفعوا الباب ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء،
حينما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة، وعرفنا حينما فتحها أنه عفى عمن أخرجوه من تلك الديار، وهذه طبيعة الإسلام والمسلمين ومن يعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تكون له السلطة يعفو ويصفح. أما الكفار، أما المنافقون، أما أهل البدع، حينما تكون لهم السلطة يفتكون بالناس ولا يرحمونهم. الإمام أحمد رحمه الله حينما دالت الدائرة لأهل السنة بعد سنوات قليلة، وأصبح المتوكل هو الخليفة وأمر بنشر السنة، طلب منه ماذا يريد منه؟ أن يصنع بأولئك الذين أدخلوا هذه المفسدة على الناس ودعوهم إلى القول الذي هو كفر. ماذا قال؟ قال يريد منهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه، وحللهم جميعا. حللهم أي جعلهم في حل، يعني المأمون والمعتصم والوزراء الذين حدثوا حضروا ضربه والذين ساعدوا فيه، جعلهم في حل كلهم وسامحهم. أما المعتزلة حينما كانت لهم السلطة ماذا صنعوا بأهل السنة؟ الذبح والقتل والتشريد. هذا عمل أهل السنة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهديه. رسول الله خرج من مكة طريدا، أجمعوا المؤتمر المعروف، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج من مكة هاربا هو أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة، خرج بهذه الصورة المعروفة. ولهذا حينما نبي وجاءت به خديجة إلى ورقة عمها وكان يقرأ الكتاب، وأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بما يراه، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني هذا الوحي مثل الوحي الذي أنزل على موسى، وهو يعلم من قراءة كتبهم التوراة والإنجيل أنه سيبعث هذا النبي. وقال: ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ومات ورقة وأخرج الرسول عليه الصلاة والسلام، خرجه قومه. لكن الشاهد أنه حينما رجع فاتحا وأصبحت السلطة للمسلمين، ماذا قال للناس وماذا قالوا له؟ قال للناس حينما خطبهم وأمر بكسر الأصنام، حينما دخل مكة وعليه 360 صنما، فخطب الناس وقال: ماذا ترون أني صانع فيكم؟ لأنهم أصبحوا الآن بيده وبقبضته. فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم، ما عاقبهم بذنوبهم التي ارتكبوها في حقه وحق المسلمين جميعا، دخلوا في الإسلام وخلص عفى عنهم. إذن المطلوب منهم أن يدخلوا في الإسلام. كذلك أهل السنة حينما يحدث الخلاف بينهم وبين أهل البدع، أهل البدع يفتكون بأهل السنة، أما أهل السنة حينما يكون الأمر لهم يعفون عن أولئك. المطلوب منهم أن يرجعوا إلى الحق. ابن تيمية حينما ناظره طائفة الرفاعية أصحاب الطرق البدعية، أصحاب الطرق الصوفية، والذين ادعوا أنهم يدخلوا النار وأن تلك من كراماتهم، أشفق عليه الحاكم في الشام، لأنه قال: أنا أريد أدخل معهم لكن بشرط. فكان مشفقا عليه، قال: يخشى عليه من النار تحرقه. قال: لا، بس بشرط واحد، وهو أنهم يغسلوا أيديهم بالماء الحار والخل، لأنهم يدخلون أيديهم في النار ما تحرقها، فيقولون هذه كرامة من كراماته. فقالوا: لماذا؟ قال: يغسلون، بس يأخذون ماء حار وخل فيغسلون أيديهم، وأنا أخذ يدي وأيديهم وندخلها النار. خلاص انكشفت الحيلة، فقالوا: لا، سلمنا. فلما سأل يعني ماذا يعملون، قال: يأخذون زئبق، الشيء اللي تعرفونه الآن، العازل من النار، فيطلون أيديهم فتصبح عليها طبقة، إذا أدخلت في النار ما تصيبها بشيء، هذا معروف عندنا الآن، شيء عاجل للنار، تأتي النار وتلتهب على هذا لكن عليه طبقة ما تحرقه، ولكن إذا غسلت أيديهم بالماء الحار وبالخل يذهب، فتصبح اليد بشرة كما كانت. فهنا خافوا وعرفوا أن أيديهم ستحترق. فقال له الحاكم: ماذا نصنع فيهم؟ قال: المطلوب منهم أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا وأن يتركوا هذه البدع التي يدعون على أنها كرامات. فشاهد من هذا على أن أهل السنة إذا كان الأمر لهم عفوا عن من اعتدى عليهم، وطلبوا منه أن يعود إلى السنة. أما أهل البدع فلا، إذا جاءت السلطة لهم فهم يفتكون بأهل السنة بالذبح بالقتل بالضرب بالحبس. وهكذا كان المعتزلة في ذلك الزمن، لم يوظفوا أحدا إلا إذا اختبروه وقال القرآن مخلوق، لم يفدوه إذا كان مأسورا إلا أن يقول القرآن مخلوق، لم يقبلوا شهادته إلا أن يقول مخلوق، لم يوظفوه إلا أن يقول مخلوق. من قال ذلك القول قبله، ومن امتنع إما أن يقتل وإما أن يحبس وإما أن يضرب. هذه طبيعة أهل البدع في كل زمان وفي كل مكان.